بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين توفي سجي ببرد حبارة. متفق عليه. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر يعتريه ما يعتري البشر، إلا أنه مفضل بما اختصه الله عز وجل من النبوة والرسالة. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي، حين توفي سجي ببرد حبرة. قال العلامة بن الأمير الصنعاني رحمه الله: حبرة بالحاء المهملة، فموحدة فراء، فتاء تأنيث بزنة عنبة، حبرة. اتفق عليه. التسجية بالمهملة والجيم التغطية، أي غطية، سجية بمعنى غطية. والبرد يجوز إضافته إلى الحبرة، برد حبرة، ووصفه بها برد ببرد حبرة. والحبرة ما كان له أعلام، وهي من أحب اللباس إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه التغطية قبل الغسل فيما يظهر. قال النووي في شرح مسلم: إنه مجمع عليه أو مجمع عليها، وحكمته صيانة الميت عن الانكشاف وستر عورته المتغير عن الأعين. قال: وتكون التسجية بعد نزع ثيابه التي توفي فيها لئلا يتغير بدنه بسببها. النبي عليه الصلاة والسلام ما نزع ثيابه كما سيأتي في حديث عائشة، لكن غير النبي عليه الصلاة والسلام وغير الذي يموت في المعترك الشهيد فإنه تنزع ثيابه. هذا الحديث فيه مشروعية تسجية الميت، ومعنى تسجية الميت تغطيته، مشروعية تسجية الميت، وذلك من تسجية الصحابة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. سجية فعل مغير الصيغة، والذي سجاهم أصحابه بعد موته عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الفائدة في هذا الحديث. ما هي هذه الفائدة؟ من يعيدها؟ مشروعية تسجية الميت. ما معنى تسجية؟ تغطية. قال رحمه الله: عنها، من هي؟ عائشة رضي الله عنها أعلم النساء، أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موته. جاء أبو بكر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في مكان بعيد، وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أتى وكشف عن وجهه وقال: بأبي أنت وأمي، طبت حيا وميتا. ثم قبله، قال: والله لا يذيقك الله الموتة مرتين. وسمع عمر وهو يحلف يقول: والله ما مات رسول الله، ولو أعلم أو أسمع أحدا يقول إن رسول الله مات إلا ضربته بالسيف. فارتدع المنافقون، المنافقون خافوا، فقال له أبو بكر: على رسلك أيها الحالف. ثم قال: قام في الناس وقال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. الآية. عمر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية، هو من حفاظ كتاب الله لكن كأنها أول مرة تنزل، كأنه ما سمعها إلا في ذلك الوقت، فجثى على ركبتيه. قال أبو بكر ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذا موقف ليس باليسير، موقف عظيم على الصحابة، وكما مر معنا في صحيح البخاري الصحابة وهم يصلون في مرض النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الستر من بيته كادوا أن يفتنوا في صلاتهم، كادوا يخرجون منها ويلتفتون إليه لشدة فرحهم ومحبتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الذي توفي فيه. فكما قال أنس لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كانت يعني استنارت بمجيئه، فلما توفي عليه الصلاة والسلام كانت أظلم ما كان، يعني أظلم، أنكرنا قلوبنا، حصل الظلمة بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه كما وصفه الله بالسراج المنير، سراج منير بما أكرمه الله به من النبوة والوحي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال العلامة الصنعاني رحمه الله عنها أي عائشة أن أبا بكر الصديق قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. قال استدل به على جواز تقبيل الميت بعد موته، وعلى أنها تندب تسجيته، يعني من الحديث الأول، وهذه أفعال صحابة بعد وفاته لا دليل فيها، لكن هذا قول، والصواب أن فيها دليل، أن فيها دليلا، لأن أبا بكر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، والأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة، فكان هذا القول وهذا الفعل منهم حجة. قال وعلى أنها تندب تسجية هذه أفعال الصحابة بعد وفاته لا دليل فيها لانحصار الأدلة في الأربعة. نعم هذه الأفعال جائزة على أصل الإباحة، وقد أخرج الترمذي من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون وهو ميت وهو يبكي، أو قال وعيناه تهرقان. قال الترمذي حديث عائشة حسن صحيح. هذا الحديث قال عنه العلامة الألباني منكر في الضعيفة برقم 6010، وعلته عبد الرحمن بن عثمان الحاطبي وأبوه مجهولان، حديث تقبيل عثمان المضعون. فيؤخذ من هذا الحديث الفائدة جواز تقبيل الميت بعد موته، جواز تقبيل الميت بعد موته. والفائدة الثانية طهارة بدن الميت، طهارة بدن الميت. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن لا ينجس، وأيضا هناك أدلة كثيرة على أن بدن الآدمي لا ينجس لا في الحياة ولا بعد الموت، أدلة كثيرة، وهذه مسألة ليس هذا موضعها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه، والحديث صحه العلامة الألباني. نفس المؤمن، ما معنى نفس المؤمن؟ روحه، نفس المؤمن روحه معلقة. قال العلامة ابن عثيمين: أي أنها لا تنبسط ولا تفرح بما لها من النعيم حتى يقضى الدين عنه. نفس المؤمن معلقة بدينه، ما معنى معلقة بدينه؟ لا تنبسط ولا تفرح أي في القبر بما لها من النعيم حتى يقضى الدين عنه. بدينه، الدين تعريفه كل ما ثبت في ذمة الإنسان، كل ما ثبت في ذمة الإنسان من ثمن مبيع، كل ما ثبت في ذمة الإنسان من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو أجرة أو قرض أو صداق أو غيره. قال العلامة بن الأمير الصنعاني رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد والترمذي وحسنه. قال: وقد ورد التشديد في الدين حتى ترك صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة على من مات وعليه دين حتى تحمله عنه بعض الصحابة رضي الله عنهم. وهذا كما في حديث جابر الذي في كتاب البيوع، وهكذا جاء في غير ما حديث التشديد في أمر الدين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن الدين: لا، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. معناه إذا لم يقضى عنه فإنه بالحسنات والسيئات. قال عليه الصلاة والسلام: ومن مات عليه دين فليس بالدينار والدرهم، أي ليس هناك في الآخرة حساب بالدينار والدرهم ولكن بالحسنات والسيئات. قال: وأخبر، يعني في قصة أبي قتادة وتحمله، قال: حتى تحملوا عنه بعض الصحابة، جاء الأنصار برجل منهم توفي قال عليه دين، وهذا قبل أن يفتح عليه الفتوح، قالوا: نعم عليه ديناران. فخطى خطا ثم قال: صلوا عليه. ثم قال بعد ذلك أبو قتادة: أنا أتحمل الدينارين. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما فتح عليه الفتوح كما في حديث أبي هريرة قال: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلي. قال: وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يغفر للشهيد عند أول دفعة من دمه كل ذنب إلا الدين، في حديث عبد الله بن عمرو: يغفر للشهيد كل خطيئة إلا الدين. رواه مسلم. وجاء في حديث آخر: للشهيد سبع خصال، في رواية ست خصال، ومنها يغفر له عند أول دفعة أو قطرة من دمه. الشاهد منه أنه مع أنه قتل في سبيل الله لكن أمر الدين هذا ليس فيه، يعني ليس مبني على المسامحة بل هو مبني على المشاحة، لأنه من حقوق الناس وليس متعلقا بحق الله بل بحق الناس. حتى ولو كان الإنسان صالحا تقيا برا فحقوق الناس هذه متعلقة في ذمته، ويوم القيامة الحساب بينه وبينهم إذا لم تقضى في الدنيا. وجاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، رأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم ولى الرجل فقال له: أعد علي مقالتك. فأعادها فقال: إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. إلا الدين. قال: وهذا الحديث من الدلائل على أنه لا لا يزال الميت مشغولا بدينه بعد موته، ففيه حث على التخلص عنه قبل الموت، وأنه أهم الحقوق، وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه فكيف بما أخذ غصبا ونهبا وسلبا. نسأل الله العافية. وفي قصة ذاك الرجل الذي غلى الشملة ويعذب في قبره مع أن له نصيبا في المغنم، فكيف بمن يأخذ المال من الحرام يعذب في قبره عياذا بالله. والإنسان في الغالب هذا هو الأصل، أنه قد يحتاج إلى الدين، لكن الإنسان يكون في حذر من التساهل بأمر الديون، فلا يقترض ولا يستدين إلا في أمر لا بد منه، إما اضطرارا وإما حاجة، وأما توسعا فإن هذا مما يجعل الإنسان في ثقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تخيفوا أنفسكم بالدين، لا تخيفوا أنفسكم بالدين. تعلمون قصة حديث أبي اليسر لما جاء يطالب ذاك الرجل بدينه، فذهب الرجل واختبأ في حصير، اختبأ خاف على نفسه من الدين، فجاء وطرق الباب فخرج ولده: أين أبوك؟ قال: داخل في البيت. ما حملك على أنك يعني تتغيب وتختبئ؟ قال: معسر، ما عندي شيء. قال: الله. قال: الله. فقال له: أما إذ قلت فإنك في حل أو كذا. فقال له قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فعفى عنه. الشاهد أنه اختبأ خوفا. وفي حديث عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، المغرم الدين. قالت عائشة: يا رسول الله، أراك أو أحدثت دعاء تكثر منها أو كما قالت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا غرم، أي استدان وكثرت ديونه، حدث فكذب، ووعد فأخلف، سآتيك به غدا، سآتيك به بعد غد، سآتيك به، وهكذا، ويقع في الكذب ويقع في خلف الوعد. فالإنسان يفعل ما استطاع في دفع الدين، ولا يقترض إلا في الأمر الذي لا بد منه أو هو محتاج إليه، مع النية والعزم في قضاء حقوق الناس. وهذا من أسباب أو مما يكون مما يجلب له معونة الله. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، هذا سبب لإعانته على قضاء حقوق الناس. وفي حديث علي رضي الله عنه جاء ذاك المكاتب إلى علي رضي الله عنه وقال له: أعني. فقال له: ألا أدلك على دعاء علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال له: لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنه، قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمن سواك. فالإنسان يستعين بالله ويدعو ربه، والله سبحانه وتعالى كريم. والمصيبة على الإنسان أن تتكاثر ديونه، ربما في أشياء ما يحتاج إليها، فبعضهم يتوسع توسعات في البيت ويقترض أموالا كثيرة وتتكاثر ديونه، وهذا يحصل كثيرا من ممن تجده كل عام يريد أن يغير أثاث البيت، وإذا يريد أن يغير البلاط، وكل يوم يغير شيئا، وهكذا توسعات، والأولاد يعطيهم من الأجهزة ونحو ذلك من الأشياء التي فيها توسعات، ولو اقترض تتكاثر عليه الديون. فينبغي الإنسان ألا يتساهل بحقوق الناس، فإذا وجد قضاء بادر بالقضاء وتخلص منه ولو يسيرا، ولا يماطل في مطل الغني ظلما. هذا الحديث فيه من الفوائد إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، إثبات عذاب القبر، لأن تعليق النفس ومنعها من السرور والانبساط والانشراح لأن تعليق النفس ومنعها من السرور والانبساط والانشراح بنعيم القبر نوع من العذاب، لأن تعليق النفس ومنعها من السرور والانبساط والانشراح نعيم بنعيم القبر نوع من العذاب. ثانيا عظم الدين، عظم الدين والحث على التخلص منه قبل الموت أو في حال الحياة، عظم الدين والحث على التخلص منه حال الحياة. قل ما هو تعريف الدين؟ الدين كل ما ثبت في ذمة الإنسان من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو صداق ونحوه. كل ما ثبت في ذمة الإنسان من ثمن مبيع أو أجرة أو قرض أو صداق. كم حديث أخذنا؟ حديثين لعائشة وحديث أبي هريرة. قل هل الدين من الكبائر؟ لا، ما هو الدين من الكبائر. المماطلة بغير حق هذا لا يجوز، والتساهل بحقوق الناس أيضا هذا لا يجوز، لكن ليس معنى أن الإنسان لا يجوز له أن يقترض. الذي لا يجوز له أن يقترض الذي لا ينوي الأداء، يقترض وهو لا ينوي الأداء. بل جاء حديث حسن علام الألباني أن من أخذ أموال الناس وهو لا ينوي الأداء لقي الله سارقاً.